بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 58 في مقامنا هذا سيتنوع السير في مناخ لا حد له ولا عد من سورة فيها مائدة الحق مبسوطة وعوائدها هذه المائدة ممدودة، وهذه السورة المجيدة هي خاتمة المنزل على قلب النبي المرسل صلى الله عليه وآله، وعليه فإننا نضع بين أيديكم موضوعاتها وفقا لهذه الفهرسة التالية: أولا، تنسيق القلوب فيما ورد من النص على المواظبة في قراءة هذه السورة النورانية والتأمل في مضامينها وعجائبها التي لا تنفني وغرائبها التي لا تنقضي، هذا أولا. ثانيا، خوض عباب بحر مفردات نص الولاية، آية الولاية، يعني نص آية الولاية: إنما وليكم، بما يستلزم الوقوف له والسير إليه وحط الرحال والتجوال عنده. ثالثا، وقفة تأملية في الواقع الجوهري بين آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والآية التي ورد فيها نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك في سورة المائدة عبر إنما وليكم بالإفراد، صيغة الإفراد، وفي الآية الأخرى من ما ورد في هذا الكتاب المجيد نحن أولياؤكم بصيغة الجامع، ولا بد من الوقفة التأملية في بيان كل من الآيتين وماذا يراد من الإفراد تارة ومن الجمع تارة أخرى. وأما في خوض العباب لما ورد في هذه الآية من مفردات سيكون بحثنا في إنما ماذا تعني؟ ما هي التركيبة، الأثر، الفائدة، الثمرة المترتبة على المجيء بهذه المفردة المجيدة في نص آية الولاية. ومن هنا سيكون البحث في عدة جهات تستغرق وقتا طويلا مديدا. أولا، ينبغي التعريف بأن هذه السورة لما نزلت غشية على رسول الله صلى الله عليه وآله، والسبب في ذلك لأنها تضمنت الدعوة إلى الوفاء بالعهود وحفظ المواثيق، الحق كائنة ما كانت، والتحذير البالغ عن نقضها وعدم الاعتناء بأمرها. لهذا هي سورة جامعة فريدة. انتهت هذه السورة بآياتها التي ختم بها القرآن، ونزلت قبل رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى دار المقامة، إلى الرفيق الأعلى، قبل 3 أشهر أو أقل من ذلك. من هنا سيكون البحث أولا فيما يتعلق بالمضامين التي وردت في شأن ما ينسق القلوب. قبل أن أرد في هذا المجال من باب أداء الحق لما وجب علينا أن نشير إلى شهادة مولانا سابع أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى بمختصر من التسليمات وبعض الإشارات: السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، يا موسى بن جعفر السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر، بمواصلة الاستغفار: السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة، السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي ومولاي يا باب حوائج الغيب والشهادة. إذن في مقامنا هذا هنا جملة أمور ومعطيات أساسيات في هذا البحث نتعرض لها بالترتيب التالي: أولا، ورد في شأن هذه السورة التي عبر عنها وسميت بالمائدة وهي بالحق مائدة بكل ما لهذه المائدة من صاحبها، من مكرمها، من منزلها وموجدها وباريها من المعاني والمضامين. في النصوص الواردة عنهم صلوات الله عليهم كما في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام باقر العلم قال: من قرأ سورة المائدة في كل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك بربه أحدا. لمن تأمل هذا المضمون مع ما ورد من معاني عميقة في هذه السورة حينها سيرتب الأثر في الارتباط بين ما ورد في هذه النصوص المحرضة الداعية الباعثة نحو قراءة هذه السورة القراءة المعنوية. ليس فقط يراد منها القراءة اللفظية اللسانية وإنما القراءة المعنوية، كما نقول في يومنا هذا: ماذا تقرأ في هذا الحدث؟ ما هي قراءتك للواقع؟ قراءتك يعني تأملك واستجماع كل القرائن والشواهد التي بها تنزل إلى واقع النتائج. زرارة ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم: نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وآله بشهرين أو ثلاثة، وهذا التردد من الراوي لا من المروي عنه، وهو الإمام الباقر سلام الله عليه. أيضا هناك نص ورد في هذا النص بأنه إنما كان يؤخذ من أمر رسول الله بآخره، وهذه السورة لم تنسخ أبدا لأن فيها المواثيق والعهود وفيها ما فيها من آية التبليغ وآية الولاية وآية التولي كما سيأتي. فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة كما في هذا النص المروي بالسند عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في تفسير العياشي، ولم ينسخها شيء. المضامين سنبني عليها، انتبهوا لأنها ستدخل في كل مجريات البحث. ولقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدلى بطنها، هذه البغلة، حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وضع يده على ذؤابة شيبة ابن وهب الجمحي. وهذا الرجل كان ممن لم يسلم بل كان قد شارك في أولى الغزوات ضد النبي، ثم بعد ذلك قيل إن ثم رفع ذلك عن رسول الله، يعني هذه الغشية رفعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأ علينا سورة المائدة، فعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وعملنا. هذه نبذة لأهمية ما نحن فيه في هذه السورة المجيدة والتي سيكون الحديث فيها طويلة، لأنها تمتد إلى عوالم الأزل وتستمر إلى ما بعده من عوالم السرمد وحتى النشآت الأبدية. هنا في هذا المقام ينبغي أن نشير إلى المطلب الثاني، وهو من الأبحاث الهامة. قبل أن أشير إلى بيان ما نحن فيه من كل مفردة، إنما هذا هو محل البحث، وليكم صيغة الإفراد، والمخاطب وليكم، جملة الخلائق، المخاطب جملة المخاطب، من كان أو يكون. الله تنبه، جاء بالاسم الأعظم، ورسوله جاء بوصف الرسالة الأبدية، والذين آمنوا بصفة رأس الإيمان وأسه وجوهره، ثم بين هؤلاء الذين آمنوا من هم: يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة غير يصلون، ويؤتون الزكاة، وهم راكعون. لنا مع هذه الآية بإذن الله تعالى وعناية ولي الله الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آبائه المامين، لنا حديث وحديث من خلال هذه المعطيات من النصوص التي فيها من العجائب التي لا تفنى والغرائب التي لا تنقضي أبدا. ولكن بالتتبع خصوصا في هذه المحاضرة اللي هي 58 وما بعدها، وبذلك سيؤصل الأصل الكلي الحاكم والخط الذي لا يعلوه خط، والمحور الذي ترتكز عليه دوائر الوجود، هذه الآية. وسيتبين لنا من خلال التدبرات والتأملات والقراءات النوعية المعنوية والمنهجية الموضوعية، بحيث نصل إلى معدن هذه الآية وقرارها، ثم يرتب عليها ما يرتب. مطلب عظيم، عظيم جدا بمعنى الكلمة. تدرون هذه الكلمة الآن في المورد الثاني من البحث، في خوض عباب بحر هذه المفردة، بحر إنما. ما هي هذه الكلمة؟ ماذا تعني؟ تسمعون بأنها تعني للحصر، انتهى الأمر. شنو حصر؟ ويقول البعض الآخر كما سأبين تفصيلا بأنها للقاصر. أي قصر؟ هل هو قصر إفراد، قصر تعيين، قصر قلب؟ قلب، هذه كلها تفاصيل في كلمة إنما. تدرون هذه الكلمة مركبة من أمرين، هذا بعد نفتح الباب في هذا المضمار لنتأمل هذه الكلمة العجيبة. إنما هي مركبة من كلمتين، إن وإن تفيد الإثبات. قد يقول بعض ما فائدة هذه التوسعة؟ سيتبين لك. فاصبر فاصبر صبرا جميلا، لأن البحث مع القرآن، مع كلام الحق. هذه الكلمة لما ترد لابد أن تدرس وتبين. ماذا تعني كلمة إنما؟ مركبة من الإثبات، وهي كلمة إن الله عزيز حكيم، إن التي تفيد الإثبات، وما التي تفيد النافي. جمعتا بين الإثبات والنفي، وين ما تكون أنت في مقام التوحيد. التوحيد يقوم على الإثبات وعلى النفي. لا إله نفي، إلا الله إلا يعني بمعنى غير، يعني لا إله غير الله. الله إثبات. هذه الكلمة التي صدرت بها أعظم وأعظم وأعظم آية في كتاب الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية. ثلاث مرات قلت أعظم، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله. إذن هذه الكلمة إنما مركبة من إثبات ونافي. لماذا؟ لأنه أرادوا بالإثبات والنفي إثبات المذكورين المعطوفين عليه جل وعلا، ونفي ما سواهم في هذا المقام. نبهتم؟ إنما إثبات، إن تفيد الإثبات، وما تفيد النافي. فلما اجتمعتا في كلمة واحدة في آية الولاية، لماذا؟ لأن آية الولاية تريد أن تثبت بأن المعطوف عليه لا يمكن أن يعطف غيره عليه. يا لله، وما فيها من عجائب. المذكور في الآية الموصوف بالرسالة والموصوف بالإيمان، الذين آمنوا، إيمان من باب برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ذاك وصفه بالذين آمنوا. وأيضا تقدم الاسم الأعظم الله، فأراد أن يقول بأن هؤلاء المذكورين ثابت لهم ومنفي هذا المقام عن غيرهم إطلاقا إطلاقا. وهذا السر في التركيبة. ولهذا قالوا بأن إنما ليس فقط تفيد الحاصر، أي حاصر ما بعدها بمن ذكر، بل تفيد القاصر. وهنا في علم البلاغة والمعاني بحث في غاية الأهمية، وهذا البحث هو عبارة عن بحث القاصر. ماذا يعني القاصر؟ يعني الحبس، يعني الذي يكون مقصورا على الشيء ولا يتعداه. ويستشهد في باب البلاغة والمعاني بهذه الآية: حور مقصورات في الخيام، يعني لا ينظرنا إلى غير من وجهنا إليه. هذا يسمى قاصر، يعني قاصرات الطرف، بحيث لا يكون لهن شغل إلا بالمقصور عليه. قالوا بأن القصر هنا أخذ واقتبس من هذا المعنى اللغوي، وهو الحبس والربط والشد، وقصر الطرف على المنظور إليه، لذلك إنما يعبر عنها بأنها في مقام القصر. يعني ماذا؟ يعني أنها مقصورة فيما ورد من الولاية الكلية الإلهية الأزلية الأبدية السرمدية الغيبية الشهودية، هي مقصورة في هذه الآية الله جل وعلا. ثم أنا أقول ثم من باب أنا بياني، وإلا في الآية ماكو ثم، ورسوله والذين آمنوا. القاصر يذكر بأنه على أنواع، لأنه الآن البحث كله في إنما شلون نخلص ونخلص إلى نتيجة، هذا مطلب طويل وعريض، لأنه بحث جدا مفصل، وفيه من الصفحات التي تشير إلى أن هذه الكلمة اتيانها في هذه الآية ما هو السر فيه. عندنا القاصر قصر قلب، والمراد بالقاصر القلب أن المخاطب له وهم وظن وتخمين بأن الذين آمنوا هم كل الذين آمنوا، كل من أقام الصلاة وآتى الزكاة من غير من نص عليهم بالنص الإلهي والبيان النبوي، فحينئذ يقولون هذه الآية شاملة، حكموا بعمومية الذين آمنوا، فتأتي هذه الكلمة إنما لتقول لهم إنها مقصورة محبوسة مقيدة محصورة بالمذكورين. ولذلك لما قال الذين آمنوا كان بالإمكان أن يكتفى كما هو الظاهر، يعني كما يخيل لنا، بأنه يكتفى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أراد أن يقول لا، من هو هؤلاء الذين آمنوا؟ فيهم صفتان لا يمكن أن يجتمع أو بعد اجتماعهما أن يطبق إلا على المنصوص عليه بالقطع واليقين. إذا قال الذين يقيمون الصلاة، الكل يقول نحن نقيم الصلاة، ما يخالف، خل أبين لكم صفة ثانية، ويؤتون الزكاة، قالوا ونحن أيضا أتينا الزكاة، قال لا وهم راكعون. قصم ظهر كل من يدعي بأنه هذه الآية في باب العمومية للذين آمنوا أبدا. ولهذا يقولون قصر قلب، يعني شنو؟ يعني يقلب الحكم على المخاطب، يقصره على المذكور ويقلبه عن مما حكم تخيلا وتوهما بأن الآية عامة قابلة للانطباق على من كان مؤمنا أو سيكون مؤمنا. قال سأقلب عليك الطاولة المعنوية، هذا يسمى بالقاصر قاصر القلب. وهناك من قال بأن المراد بأن هنا هو قصر إفراد. شنو معنى قصر الإفراد؟ أيضا المخاطب لما تنزل هذه الآية يعتقد، يظن، يتخيل، يتوهم أن الحكم مشترك للمذكورين وغيرهم ممن سيأتي، فقال لا، هذا قصر إفراد، بمعنى أنه لا يحق لك أن تجمع مع المفرد في هذه الآية، يعني اللي أفردهم، مع غيرهم الذين لا يحق لهم أن يكونوا في هذه الدائرة، فينفي عن وهمي أو اعتقادي أو ظن المخاطب بالشراكة، أي يمكن هذا الحكم في الولاية أن يشرك مع المذكورين، أن يشرك غيرهم، فيقلب الطاولة ويقول لا، هذا قصر إفراد، يعني بمعنى أن الحكم مقصور على من ذكرنا، وأما غيرهم فهم في مقام النفي المطلق المؤبد. هاي إنما، ولذلك لما تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنا أضطر أحركها ولا أقف علماء حتى لا يتوهم القراءة إنما يخشى الله، البعض هكذا يخطأ، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هاي إنما ماذا أفادت؟ من يخشى الله؟ حصرت الخشية بمن؟ بالعباد العلماء، عباد العلماء. إنما يخشى الله من عباده منه العلماء، هذا قصر، بحيث لا يكون ذا خشية نفيا مطلقا إلا من اتصف بأنه من العلماء. العلماء من هم؟ الذين عرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بأولي الأمر بالولاية. بل هذا المصداق من أين يمكن أن يتحصل عليه؟ ولهذا قالوا في بيان كلمة إنما تفيد الإثبات للشيء والنفي عن غيره دفعة واحدة. هنا عندي بحث جدا مفصل، وهناك لصاحب لسان العرب لأبي علي الفارسي من النحويين، وكذلك دلائل الإعجاز كما سيأتي، ومن هم على هذه الشاكلة من علماء النحو. ابن منظور الأندلسي الإفريقي صاحب الموسوعة المهمة تحت عنوان لسان العرب قال: ومعنى إنما إثبات لما يذكر بعدها ونفي لما سواه، يعني نفي لما سوى ما، إثبات لما يعني للذي يذكر بعدها، ونفي للذي سواه سوى ما. وبعبارة بينة عربية، لا تقولوا بأن الأمور تعقدت، لا، الأمور تألقت، لأننا نتعامل مع مفردة مجيدة، والتدبر يقتضي أن نضع الأمور في مواضعها، ولا إذا للحصر ونمشي شنو القصة ما ندري، شنو الحصر، شنو القصر، زين، شنو أيضا كما سيأتي أيضا هذه إنما تسمى التعريضية، يطلق عليها بالتعريضية، بحث جدا مفصل طويل. تدرون هناك دراسات في كلمة إنما، دراسات بإنما. تعريضية يعني ماذا؟ يعني تعرض بمن يدعي أنه في ضمن المذكورين. فتأتي للتعريض تقول إنما لهؤلاء المذكورين، وفي نفس الوقت تعرض بغيرهم فيما إذا ادعى الغير أنه داخل. قال: ومعنى إنما إثبات لما يذكر بعدها، إثبات ونفي لما سواه، كقوله هذا الفرزدق مقطع من مصرع من بيت شعر قاله الفرزدق: إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. شنو معناها؟ يعني ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي. زين، الآن لما تجي الآية تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، هذا أيضا في جامع الكتب الإسلامية في معاني النحو ذكروا في محله بأن كلمة إنما توجب الإثبات للإثبات الحكم المذكور ونفيه، يعني توجب نفيه عما عداه، فإنما الصدقات للمذكورين فقراء المساكين العاملين عليها في الرقاب في سبيل الله إلى آخر الآية بحسب التقاسيم اللي موجودة. ليش قال إنما؟ لأن أراد إفادة الإثبات لهؤلاء المذكورين، وأراد نفي من سواهم أنه لا يكون مشمولا. واستدل أبو علي الفارسي على أنها للحاصر بنحو قولهم إنما يفعل هذا أنا، هذا أراد أن يثبت لنفسه وينفي عن غيره بقوله إنما يفعل هذا أنا، إنما يفعل هذا أنا، أنا يعني فقط أنا، هو أثبت ونفى. فلذلك قال أبو علي في هذا البيان بأن المراد من إنما هي عبارة عن إثبات ونافي، أيضا لدلائل في كتاب دلائل الإعجاز شيخ أبو علي في الشيرازيات قال ذكر نحو هذا الكلام وأفاد ما أفاد من أن ما لها من معنى كما قال الفرزدق: أنا الذائد الحامد ذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. أيضا كتاب الإتقان ورد فيه أن الجمهور، يعني جمهور أهل النحو كذلك البلاغة والمعاني، أنها للحاصر، واستدلوا بآيات من هذه الآيات: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذن هذه الآيات ودلائل الآيات فيما نحن فيه كما قال الزمخشري في الكشاف في قوله تعالى: إنما نحن مصلحون، وإنما هو يقول إنما لقصر الحكم على شيء، كقولك إنما ينطلق زيد، أو لقصر الشيء على حكم كقولك إنما زيد كاتب. ومعنى إنما نحن مصلحون إن صفة المصلحين خالصة لهم، متمحضة من غير شائبة قدح فيها من وجوه الفساد، يعني أنها تفيد ما بينا. وهكذا بالنسبة إلى الآية كما جاء في دلائل الإعجاز: إنما يتذكر أولو الألباب، لبيان هذا المطلب. الآن لما نقول إنما يتذكر أولو الألباب، هناك صياغة ثانية افتراضية، نقول ويتذكر أولو الألباب. شو الفرق؟ ما الفرق؟ يتذكر يعني ممكن يتذكر غيرهم إذا لم تكن إنما، ويتذكر أولو الألباب هنا ما نفت إنما أثبتت. أما الصياغة المجيدة في قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما إني لا، لها جهتان في نفس الآن، جهة إثبات وجهة نفي، أي الذي يتذكر فقط وفقط إثباتا هم أولو الألباب، ومن سواهم منفي عن التذكر. إذن إنما دورها في الصياغة، في الأدب، في البلاغة، في المعاني، أنها تفيد بأن الحكم الذي يأتي من بعدها خاص بالمذكورين، لا يشرك معهم غيرهم، لأنها تفيد القاصر، يعني تقصر، تحبس وتضبط وتربط، بحيث لا يكون في هذا الحكم إلا المذكورين. في نفس الوقت لما نقول الحكم للمذكورين يعني من في عن غيرهم، هذا دور إنما. إذن هنا لما يرد النص إنما الأعمال بالنيات، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يعني الحاصر بأن قبول العمل إنما يكون من المتقين، وفي نفس الوقت أنه لا يتقبل لأنه لازم لا ينفك، النفي لازم لا ينفك عن الإثبات. وهذا هو السر في التركيبة، لأن ما ركبت من إثبات ونافي، ولهذا قال إنما يتقبل الله من المتقين، لأنه لم يتقبل الله من أخيه، وهو قابيل، لا هابيل، لم يتقبل من قابيل، وإنما تقبل الله من هابيل، لأن قابيل قاتل، قاتل، ها هبة الله. إذن من هنا نفهم بأن هذا السير في هذا المقام له ما له من مغزى. أما المقام الثالث، وهذا المقام الثالث من المقامات أيضا المهمة فيما نحن فيه، الولاية، وردت في آية واحدة بصيغة الجمع: نحن أولياؤكم. في هذه الآية وردت بصيغة الإفراد، لاحظوا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شوي تنبهوا الفارق الجوهري. قد يقول قائل نحن أولياؤكم، إجا بصيغة الجمع. الآن تقولون بأنه في هذه الآية بصيغة الإفراد وأن هذا الحكم منحصر. أيضا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما يمكن تسجيله هنا في هذا المقام من ملاحظات: أولا، الإفراد في آية إنما وليكم هي ناظرة إلى الحكم الكلي، وفي آية نحن أولياؤكم ناظرة إلى الحكم التفصيلي. هناك حكم كلي جاء بصيغة الإفراد، ولما يكون بيان وتفصيل هذه الولاية يأتي بلسان التفصيل والتبيين، بمعنى أن الولاية هي واقع لا يقع تحت عنوان خاص ومخصص. هذا في الحكم الكلي مطلقة، بينما في الآية أنها أشارت إلى الحياة الدنيا وإلى الآخرة. النشآت الأولى ما قبل الدنيا شلون؟ أليس هناك نشآت؟ هنا أراد أن يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فيها تخصيص ومخصص لأفراد، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. هذا وارد في من؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. إذن هذا مقام تفصيلي، أما في الإفراد مقام إجمالي، وبتعبير آخر هناك مقام كلي وهنا مقام تبيين الأفراد والمصاديق. أيضا في القرآن الكريم هناك قاعدة مهمة، مرة يأتي بالمجمل وثم في مورد آخر يأتي بالمبين، يعني إجمال وتبيين. فالإجمال إنما أراد في هذا المقام حاصر الولاية في المذكورين، أما في مقام نحن أولياؤكم فهي ناظرة إلى المخاطبين. لاحظوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تنبهوا لهذه المطالب، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. ذوات المخاطبين، أما ذات المخاطب الحق جل وعلا وراد أن يقول بأن هذه الولاية هي ولاية كلية، وأعطف علي الرسول الأعظم والذين آمنوا. وهناك بيان آخر أعتقد أن الوقت لا يسعفنا، لأنه بيان هام في ما ذكره أهل المعرفة أهل الله بأن هناك مقام وحدة، هناك مقام وحدة، وهناك مقام كثرة، والوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، بمعنى أنه مرة يكون النظر إلى مقام الوحدة وأخرى إلى مقام الكثرة أي الظهور. ففي مقام الوحدة وحدة لا يمكن أن تتعدد أو تتكثر، وإن كانت هي شاملة للكثرات، بمعنى أن الموجودات، أن المخلوقات هي ظهورات ذلك المقام الذي يقول فيه الحق كن فيكون، فتكون الكثرات والموجودات والممكنات. في مقام الوحدة ولاية واحدة، في مقام الكثرة إنما تتعلق بلحاظ المخاطبين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه خصوصية للمخاطب. فهنا بما أن المخاطبين متعددين فتكون الولاية ذات ظهورات وتجليات بحسب المخاطبين. وهناك مطالب هامة جدا وعميقة ودقيقة، وأعتقد أن الذي يتابع ويسمع هذه المطالب بدق ويكتبها، يدونها، يذاكرها، يباحثها، سيجد فيها ما لذ وطاب من المعاني. لأنه أنت اليوم شلون تتعامل مع هذه الصياغات تدبرا وتأملا وتفكرا وتبصرا وتصبرا على كل ما أنت تحتمله وتتحمله في هذا المسار الطويل، لأنه راح نقف عند كل كلمة بمقدار ما يسع الحال، وإلا فالأمر أعظم وأعظم وأعظم مما حدثتك به نفسك يا أبا هاشم الجعفري. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد.